شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن وأخواتها لا يزال كلامنا وبحثنا في نواسخ الابتداء، وتقدم الكلام في كان وأخوات كان وما يلحق بكان وأخوات كان عملا مما يلحق بليس ومما يلحق بكان. قلنا ما يلحق بليس ما ولا ولاتا وإن المشبهات بليس، وما يلحق بكان أفعال المقاربة والرجاء والقلوب والشروع. الآن نتحدث عما ينسخ الابتداء أيضا من صنف آخر، وهو ما ينسخ الابتداء بنصب ما كان مبتدأ اسما وبإبقاء الخبر مرفوعا وبرفع الخبر. في البداية إن وأخوات إن هذه أحرف وحروف مشبهة بالفعل، أشبهت الفعل من عدة جهات. يعني لماذا أطلق عليها أنها حروف مشبهة بالفعل؟ الجهة الأولى أنها رافعة وناصبة، والفعل رافع وناصب، صحيح؟ الفعل رافع لفاعل ناصب لمفعول. الجهة الثانية أنها تختص بالدخول على الأسماء، والفعل يختص بالدخول على الأسماء، الفعل لا يدخل على فعل. الجهة الثالثة
بمعنى مؤكد.
نعم
بمعنى مؤكد
أو سبح أو نعم. الجهة الثالثة التي ذكرت طبعا وما ذكر هذه ذكرها مثلا سيوطي في شرحه، أنها مبنية، والأفعال قسم كبير من الأفعال يكون مبنية. الجهة الرابعة التي ذكرها أنها تكون ثلاثية ورباعية وخماسية. هذا طبعا ببيان الخماسية والرباعية قد تتأمل شيئا ما، مثلا جعل لكن جعلها ماذا؟ خماسية، لأنك تلفظها لكن، هكذا ذكر هناك، واضح؟ على أي حال نحن فقط نذكر هذا التنظير ب أساسه حتى نتمم الفائدة، مش أنه أصلا مطلق، ولكن المسألة الواضحة أنها تشبهه في أنها ترفع وتنصب وفي أنها تختص بالدخول على الأسماء. البحث حقيقة في إن وأخوات إن على نفس مساق وسياق البحث فيما تقدم من نواسخ الابتداء، في أننا في البداية نشرع في ماذا؟ في أننا في البداية نشرع بذكر كل واحدة منها مع ذكر شروط عملها، وإذا كان لإحدى هذه الحروف المشبهة بالفعل شروط خاصة للعمل، أحكام خاصة، فنذكر هذه الأحكام والشروط الخاصة. إن وأخواتها، لإن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن، عكس ما لكان من عمل. لهذه عكس ما لكان من عمل، فعد إن وأن وليت ولكن ولعل وكأن، عد هذه الستة وقال لها عكس ما لكان من عمل. ذكر مثالين هنا، كأن زيدا عالم بأني كفؤ، كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن. كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن. فهنا ذكر كم مثال؟ أمثلة ثلاثة. إن زيدا عالم أني كفء ولكن ابنه ذو ضغن. هذه أمثلة ثلاثة على إن وأخوات إن. ابن عقيل ذكر مقدمة لطيفة ترتبط بمعاني هذه الحروف الستة. فقال هنا حروف ستة هي عاملة بعكس عمل كان، وقد عدها سيبويه خمسة، فأسقط أن المفتوحة. لما؟ لأن أصلها إن المكسورة، يعني جعل إن وأن واحدة، ولأن الأصل هو إن، أي الأصل كسر همزة إن، فلم يجعل أن واحدة في عرضها، بل هي متفرع عليها. واضح إن شاء الله؟ إذن سيبويه لأجل ذلك، لأن أن متفرع على إن، إذا الأصل في الهمزة كسرها فيكون فتحها هو أمر عارض عليها، فمن غير الصحيح أن تقول إن وأن في عرض بعضهما، بل تذكر إن وتقول أن متفرعة. واضح إن شاء الله؟ وأمر سهل. الآن يذكر مقدمة لطيفة في معاني هذه الحروف. يقول ومعنى إن وأن التوكيد. ما معنى التوكيد؟ التوكيد عبارة عن تقوية النسبة وتقريرها في ذهن السامع بأداة أو بتركيب. واضح إن شاء الله؟ لأن التوكيد تارة يكون بأدوات موضوعة للتوكيد، كإن، كأن، كمثلا نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، كاللام التي تلحق في أو قد التي تأتي مع فعل الماضي. واضح إن شاء الله؟ وقد يكون بالتركيب، نفس التركيب تركيب توكيدي، مثلا الجملة الإسمية تدل على التوكيد. واضح إن شاء الله؟ على ما ذكروا مثلا في البلاغة، وتدل على الثبات والتوكيد بهذا المعنى، لأنها تدل على الثبات فتصبح دالة على نحو من التوكيد. أما معنى كأن فمعنى كأن التشبيه، وزاد بعضهم في ذلك وقال معناها التشبيه المؤكد وليس مطلق التشبيه. طبعا كأن لابد أن نقف عندها شيئا ما، حتى ترجع في موارد الاستعمال، لا تكون دائما للتشبيه، بل قد تكون للظن، وقد نصوا على ذلك. تقول هل هو كذلك؟ تقول كأن المطلب كذلك. هنا لا تتضمن معنى التشبيه أصلا. واضح إن شاء الله؟ وإن كان أنا الذي أعتقده أنه التشبيه في بعض الأحيان، التشبيه في بعض الأحيان أقول قد يحمل معنى الظن من خلال سياق لا من خلال نفس الأداة، يعني كأن تقول هكذا، وإلا التشبيه قد، يعني هذه كأن قد تأتي بها في بعض الأحيان لشيء بعيد جدا عن معناها الأصلي، قد تأتي فيها للتهكم. واضح إن شاء الله؟ بقول مثلا تقول كأنه جان، أو مثلا كأنه قرد، هذا المثال، قرد يقهقه أو عجوز تلطم، هذا المثال يضربونه في البلاغة. فالذي أريد أن أقوله أن يمكن أن تجد جامع، أنها تكون للتشبيه في بعض الأحيان، ولكن فيها من خلال سياقها نحو دلالة على أن هذا المشبه لا أقطع بأنه يعني واضح الشبه بينه وبين المشبه به. هكذا على أي حال الأمر سهل، ولكن أنتم تتبعوا حتى في الموارد التي ذكروها، إذا بتراجعوا الموارد التي ذكروها أنها جاءت للظن والتشكيك، راجعوها فيها ضمنا تشبيه. واضح إن شاء الله؟ فيها ضمنا تشبيه. إذا فيها ضمنا تشبيه فلا تستطيع أن تسلخها عن معنى التشبيه، بل تدمج المعنيين ببعضهما البعض. على أي حال، المعنى الثالث، أو عفوا الأداة الثالثة، لكن ذكر ابن عقيل أنها للاستدراك. الاستدراك ما هو؟ عبارة عن تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته. مثلا تقول زيد شجاع لكنه ليس بكريم، لأنك عندما تقول شجاع تتوهم أن الكرم ثابت له أيضا، فتأتي بلكن لترفع ما يتوهم ثبوته. واضح إن شاء الله؟ أو بإثبات ما يتوهم نفيه، مثل كما في قولك زيد شجاع، فتتوهم ماذا؟ أنه شجاع ولكنه ليس بكريم، فتقول لكنه كريم. واضح استدراك للطرفين. تركيب نفس يعني نفس الجملة بتجيل تدل على التوكيد. والجملة الاسمية مثلا يذكرون أنها فيها نحو دلالة على التوكيد، أو مثلا تكرار الجملة توكيد. واضح نفس التركيب بيسألوه دلالة على التوكيد. الأداة الرابعة، أيكم السلام ورحمة الله، أو الأداة الخامسة صرنا، ليت. ليت وفي مقابلها لعل. ليت تدل على التمني، ولعل تدل على الترجي. ما الفرق بين التمني والترجي؟ التمني والترجي ذكروا طبعا عدة فروق بينهما، وإذا أردت مثالا جامعا لهما يقولون هذا قول امرؤ القيس يأتي معكم إن شاء الله في البلاغة، ألا يا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، ويا ليت أيا يا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما للإشراك كذا. المهم هذا البيت يجعلونه في نفس الوقت مثالا، مش في نفس الوقت يعني من باعتبارين بلحاظين، مثالا للترجي والتمني، لأن التمني عبارة عن يكون متعلقه، يعني فرق بينهما في المتعلق التمني والترجي. التمني طلب الشيء المتوقع الحصول والمطموع في حصوله. أنا إذا هناك شيء أطلبه وهو متوقع الحصول، أطلبه لا من لا أكون أنا عالي والمقابل لي داني، أطلبه وهذا الشيء يكون متوقع الحصول، كما لو كان هناك طالب مجد يطلب أن ينجح في الامتحان فيقول يا ليتني أنجح، فهذا يكون تمنيا أو ترجيا، هذا يكون ترجي، لأن هذا شيء ممكن متوقع الحصول
وطلب فعلا.
نعم. أما التمني فهو ماذا؟ فهو أن تطلب حصول شيء ممكن لا مستحيل ولكنه غير متوقع الحصول، بعيد الحصول، كما في قول ألا يا أيها الليل الطويل ألا انجلي،
أو
يا ليت الشباب يعود يوما. طبعا يا أيها الليل الطويل ألا انجلي إذا باعتبار إذا كان في آخر الليل فهذا متوقع الحصول، إذا كان في أول الليل أما يقول له انجلي لن ينجلي. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الفرق حينئذ بين التمني والترجي. بالنسبة لليت، ليت للتمني دائما تستعمل ليت في المورد الذي يكون فيه ماذا؟ أمر ممكن غير متوقع الحصول. بالنسبة للعل ذكر لها معنيان، المعنى الأول هو الترجي الذي ذكرناه، يعني طلب الشيء الممكن المتوقع الحصول. فلا تقول الشيخ محمد مثلا لعل الشباب يعود، تقول ليت الشباب يعود، لأنه عودة الشباب أمر غير متوقع الحصول. تستطيع أن تعبر بعيد الحصول، هذا غير متوقع، هذا خارج عن المتوقع، خارج عن المألوف. نعم عادة لا يحصل هذا. أما بالنسبة للعل فذكروا لها معنيين، المعنى الأول الترجي، المعنى الثاني الإشفاق. طب ما المراد بالإشفاق؟ يقول الفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب والإشفاق يكون في المكروه. يعني الفرق بين الترجي والإشفاق في المتعلق، متعلق الشيء المطلوب، إذا كان الشيء المطلوب إذا كان محبوبا يكون شو؟ ترجي، إذا كان مكروها يكون إشفاق. واضح إن شاء الله؟ طبعا. ولعل لها معنى ثالث تجدونه أيضا بماذا؟ بالتتبع، وهو معنى التعليل. هذا واضح بالنسبة لعله يتذكر، كما في قولك أو في قول تعالى لعله يتذكر، لعل من الواضح باستعمالاتها أن تأتي بمعنى التعليل.
ماذا أردت أن تأتي بمعنى كي لعلي أتيكم منها بخير، لكي أتيكم،
نعم لكي تكون. هذا تمام الكلام في المقدمة التي ذكرها ابن عقيل. بعد ذلك
تقول عمل كما يدرس التعليل،
سيأتي معنى هذا إن شاء الله إذا أنه يشترط في هذه أن تأتي بهذه المعاني أم لا. بكل وحدة وحدة سيذكر ذلك ابن مالك وابن عقيل. بعد ذلك يقول هذه الحروف الستة تعمل عكس عملي كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر. طبعا هذا هو المشهور المعروف، وهناك خلاف بين الكوفيين وبين البصريين، هنا لا نريد أن نخوض فيه، ولكن هذا هو المعروف المشهور الذي عليه نعم. ومذهب البصريين أنها عاملة في المبتدأ وفي الخبر، يعني عاملة في الاسم وعاملة في الخبر. أما الكوفيون فقالوا إنها لا تعمل إلا في الاسم، وأما الخبر فهو باق على رفعه من جهة أنه خبر للمبتدأ، فهي لا تؤثر فيه، وإنما أثرت فقط على الجزء الأول من الكلام. وهذا تتذكرون في كان مر معنا شيء شبيه به، فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. نعم نعم، شوي النكتة لهذه النتيجة. المطلب الثاني الذي يذكره ابن مالك في هذا البحث هو وجوب مراعاة الترتيب في إن واسم إن وخبر إن. واضح؟ إن وأخواتها واسم إن وأخواتها وخبر إن وأخواتها، حتى لا يتوهم أن هذا حكم مخصوص بإن. ويقول وراع ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. وراع ذا الترتيب يعني وراع هذا الترتيب، هذا للإشارة إلى من؟ إلى القريب أو البعيد؟ هذا
هذا القريب.
القريب القريب الذي تقدم معنا هو الأمثلة الثلاثة التي ذكرها ابن مالك، فقال كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن. صحيح. دائما ماذا ترى؟ إن أو أحد أخوات إن أو إحدى أخوات إن، بعدها الاسم المنصوب وبعدها الخبر المرفوع. واضح إن شاء الله. فراعي هذا الترتيب بأن تقدم الاسم وتؤخر الخبر. إلا في الذي يعني إلا في الخبر الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. كليت فيها غير البذي، واضح؟ أو كليت هنا غير البذي، ومثالين كليت فيها أو كليت هنا غير البذي. شو ما هو المائز لهذين المثالين؟ المائز أن الخبر فيهما ظرف أو جار ومجرور. واضح إن شاء الله؟ ظرف أو مجرور. فماذا فعلتها هنا؟ قدمت الخبر الذي هو فيها، لاحظته؟ كليت فيها، ليت من أخوات إن، اسمها غير مؤخر وخبرها فيها مقدم. أو ليت من أخوات إن خبرها هنا مقدم وغير اسمها مؤخر. واضح إن شاء الله. يعني بالخلاصة أنه لا تقدم الخبر على الاسم إلا في ماذا؟ إلا في المورد الذي يكون فيه الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الحكم الذي ذكره في الكتاب. أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فإنه لا يلزم تأخيره. فإذا الحكم ما هو إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا؟ نحن شو قلنا؟ نحن قلنا أنه إذا كان غير ظرف وجار ومجرور لا يجوز التقديم. طب ماذا لو كان ظرفا أو جارا ومجرور؟ ما وقع من ابن مالك في الكتاب التقديم، ولكنه لم يقل لك أن هذا واجب أم أنه جائز. واضح شيخ محمد؟ واضح شيخ حسين؟ أن هنا ماذا عندنا؟ عندنا أنه لا يلزم التأخير. واضح؟ عندما يكون ظرفا الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا لا يلزم التأخير. طب لا يلزم التأخير، إما أنه يجوز التقديم والتأخير، وإما أنه يجب التقديم. واضح عليه؟ إما أنه يجوز أو يجب. مورد الجواز كما في قولك ليت فيها غير البذي، أو ليت هنا غير البذي، فيجوز تقديم فيها ويجوز التأخير في هذا المورد. ومنه قوله تعالى إن في ذلك لعبرة. نعم. المورد الثاني ما هو؟ هو المورد الذي يجب فيه التقديم، كما في قولك ليت في الدار صاحبها. هون ليش يجب التقديم؟ ليت في الدار صاحبها، صاحبها ولا صاحبها؟ ليت في الدار
صاحبه.
نعم.
ليت أخر. لأن ليت صاحبها في الدار، فكيف يكون قد عاد الها على متأخر لمه؟
أحسنت. لماذا هنا يجب التقديم؟ يجب تقديم الخبر لأن في المبتدأ ضمير يعود على الخبر، فإذا قدمت الاسم وأخرت الخبر فسيرجع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع بلغة العرب، أن ترجع الضمير إلى متأخر ممنوع، تقدم نظائره كثيرا. فلا يجوز تأخير في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. فلا يجوز أن تقول إن زيدا، عفوا، فلا يجوز أن تقول إن أخاه عند زيد، بل يجب أن تقول إن عند زيد أخاه. واضح؟
إن أخاه عند زيد
خربت كل المسألة، وإن كان فيك ترجع أنه أخاه واحد تاني. نعم. واضح إن شاء الله؟ فعلا هذا الحكم الذي ذكره ابن مالك في الكتاب. طبعا ولهذا الحكم فروع، من فروعه إذا تتذكروا بحث الابتداء وبحث كان وأخواتها ذكرنا ما مسألة جواز تقدم الخبر على المبتدأ، مثلا بحث الابتداء، بحث كان وأخواتها خلينا، ذكرنا جواز تقدم الخبر خبر على الاسم، وجواز تقدم الخبر على كان، وجواز بحث يعني جواز وعدم جواز تقدم معمول الخبر على كان، وبحث جواز تقدم معمول الخبر مع الخبر على كان، وبحث جواز تقدم معمول الخبر على الاسم. صحيح؟ كل هذه الأبحاث لم يذكرها هنا ابن مالك ولا ابن عقيل. طبعا بالنسبة لي إنا وأخوات إنا لا يجوز تقدم خبرهن عليهن مطلقا، وإن كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. حكم مبرم هذا، قلوب ما ذكره هنا غير مذكور بالكتاب. لا يجوز أن تقول هكذا غير البذي، أو لا يجوز أن تقول، لا نضرب مثال ثاني أوضح، لا يجوز أن تقول مثلا هكذا عالم إن زيدا بتقديم الخبر على إن، لا يجوز أن تقول هكذا. هذا واضح عندهم. لا يجوز أن تقول كفء بأني، لا يجوز أن تقول ذو ضغن ولكن ابنه، لا يجوز هذا في إن وأخواته. واضح؟ يعني تقدم الخبر عليهن غير جائز مهما كان الخبر. النقطة التي أشار إليها ابن عقيل من هذه الأبحاث التي ذكرنا فهرسها هي مسألة تقديم معمول الخبر على الاسم، طبعا بطريق أولى، تقديم معمول الخبر على الاسم والخبر والأداة والعامل، يعني جائز أو غير جائز يكون؟ شو رأيكم؟ إذا قلنا تقديم الخبر على إن غير جائز، طب تقديم معمول الخبر على إن يكون جائز؟ مش على الاسم، على إن. المعمول أيضا كمان غير جائز. إذا الخبر كان عامل، معمول الخبر أيضا لا يجوز تقديمه على إن. البحث هنا أنه هل يجوز تقديم معمول الخبر بعدما جاز تقدم الخبر، أو بعدما جاز تقديم الخبر على الاسم فيما لو كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، طب هل يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم أم لا؟ يقول ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم في عندنا موردين، لأنه إما أن يكون المعمول غير ظرف ولا مجرور، وإما أن يكون المعمول ظرفا ومجرورا، صحيح؟ يقول لا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان المعمول ليس بظرف ولا بجار ومجرور، كما في قولك إن زيدا آكل طعامه، الخبر أين هو؟ آكل، صحيح؟ معمول الخبر طعامك، آكل مصدر يعمل، طعامك ما هو؟ مفعول به لهذا المصدر، صحيح؟ لا يجوز أن تقول إن طعامك زيدا آكل، واضح؟ هنا معمول الخبر ليس بظرف ولا بجار ومجرور، لا يجوز أن تقدمه على الاسم. طيب ماذا لو كان معمول الخبر ظرفا أو مجرورا أو جارا ومجرورا، كما في قولك إن زيدا واثق بك، هل يجوز أن تقول إن بك زيدا واثق؟ يقول أيضا لا يجوز. أو كما في قولك إن زيدا جالس عندك، هل يجوز أن تقول إن عندك زيدا جالس؟ أيضا لا يجوز. فلا تقول إن بك زيدا واثق وإن عندك زيدا جالس. لما أخواني الأعزاء؟ هنا لأنك تفصل بين العامل ومعموليه، واضح إن شاء الله؟ المشكلة أنك تفصل بين العامل وكلا المعمولين، هكذا ذكروا علة لهذا الحكم. طبعا في مقابل هذا القول أجازه بعض، أجاز البعض تقديم معمول الخبر على الاسم، فأجازوا قول الشاعر فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله، فإن بحبها أخاك هو ماذا؟ الاسم، مصاب الخبر، صحيح؟ مصاب القلب بحبها، هي أصل الجملة هكذا، إن أخاك مصاب القلب بحبها، واضح؟ ولكن هنا ماذا صنع؟ قدم معمولة أو المرتبطة بالخبر على الاسم، هكذا ذكروا، واضح إن شاء الله؟ وإن كان هذا البيت طبعا قد تناقش فيه، إلى الآن ليس، لا نريد أن ندخل في النقاش فيه، لا يترتب عليه كثير فائدة، لأنه تم الكلام في هذين المطلبين العامين المرتبطين بإن وكل أخوات إن. الآن يشرع ببعض المطالب المرتبطة بكل أداة أداة. المطلب الأول أو البحث الأول ما يرتبط بماذا شيخ حسان؟ ما يرتبط بإنا وأنا. متى نكسر همزة إن ومتى نفتح الهمزة فنقول أن؟ متى نقول إن ومتى نقول أن؟ وهذا بحث مهم ومفيد وآثاره مهمة في علم النحو. يقول وهمز إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. نقرأ البيت الثاني. فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. نكمل أيضا بعد إذا فجاءة أو قسمي لا لام بعده بوجهين نمي مع تلوي فا الجزى وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. ويكمل أيضا ابن مالك في هذا وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر. ويكمل أيضا ولا يلي ذي اللام ما قد نفي ولا من الأفعال ما كرضي. ويكمل أيضا وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. كل هذا مرتبط لا يزال بماذا؟ بإن وأن. واضح إن شاء الله. لذلك نقرأ كل هذا حتى نطل إطلال عليه. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. هنا يكون ماذا؟ قد انتهى من بحث إن وأن. واضح إن شاء الله. بحث فتح الهمزة وكسر الهمزة مع ما له من فروع مرتبطة باللام الداخلة على الخبر وما له من فروع وتفاصيل بحث طويل يستمر معنا لعله إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. واضح إن شاء الله. في هذا البحث الذي ينبغي أن نركز ونؤكد عليه أن نضبط هذه المسألة أنه ما هي النكات العامة التي من خلالها نستطيع أن نضبط في مقام التطبيق متى نفتح همزة إن ومتى نكسر همزة إن. واضح إن شاء الله. فإذن هني هنا يقول وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. هنا يقول إن لها ابن عقيل إن ثلاث أحوال. الحال الأول وجوب الفتح، الحال الثاني وجوب الكسر، والحال الثالث جواز الفتح أو الكسر. متى يجب فتح همزة إن؟ يقول يجب فتح همزة إن إذا قدرت بمصدر. يقول هكذا في نقول هكذا في بيان هذه الفكرة. نقول حيث يجب أن يسد المصدر المؤول مسد أن ومسد معمولها. يعني عندما تقع أن مع معمولها جزءة من جملة مفتقرة إلى اسم مرفوع أو مفتقرة إلى اسم منصوب أو مفتقرة إلى اسم مجرور ولا طريق لتحصيل هذا الاسم إلا بتقدير أن ومعمولها، في هذه الموارد ماذا يقولون شيخ محمد؟ في هذه الموارد، يعني في المورد الذي تحتاج فيه في الكلام لماذا؟ تحتاج لكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة ولا تستطيع أن تحرز هذه الكلمة من خلال الكلام الموجود إلا بالتقدير، حينئذ ماذا؟ حينئذ يكون المورد الذي يعبرون عنه هناك مصدر سد مسد إن ومعمولها. واضح إن شاء الله؟ أو معموليها بعض الأحيان. واضح إن شاء الله؟ هذا هو المورد الذي ذكره ابن مالك، تفصيله أكثر بالمثال. تأتي مثلا إلى قولك يعجبني أنك قائم، يعجبني أنك قائم، هذه الجملة إلى ماذا تحتاج؟ جملة يعجبني ماذا تحتاج؟ فاعل. ما هو الشيء الذي يعجبني؟ وإن شاء الله ما هو الذي يعجبك أيها الشخص؟ فيحتاج إلى فاعل. وهنا لا يوجد طريقة لتحصيل هذا الفاعل إلا بتقدير أن ومعموليها باسم مرفوع، فتقول يعجبني قيامك. في هذا المورد يجب فتح همزة إن. يعجبني أنا قيامك، صحيح هيك؟ يعني يعجب قيامك أنا، هذه معناتها هيك، لاحظت كيف؟ يعجب قيامك، يعجبني معناتها يعجب قيامك أنا، هي بالدقة هيك معناتها. فاضح إن شاء الله؟ وإن كان تركيبها شوية، لأنه المفعول به هو ضمير المتصل. نعم، ضمير المتكلم هو المفعول به.
الذي أعجب هو أنا.
لا، الذي وقع عليه العجب هو أنا. واضح إن شاء الله كيف؟
مثل ضربني أخي، عجبني
أخي. مثل ضربني أخي، نعم. ما بعرف إذا وضحت شايف. نعم، هذا مورد. المورد الثاني أن تحتاج الجملة شيخ محمد إلى منصوب، كما تقول عرفت أنك قائم. هنا هذه عرفت إلى ماذا تحتاج؟ إلى مفعول به، وهذا المفعول به لا تستطيع تحصيله إلا بماذا؟ إلا بالتقدير. فماذا تقول؟ عرفت قيامك. واضح إن شاء الله؟
نعم.
وقد تأتي هنا، فقط نوسع المطلب شيئا ما، وقد يجب أيضا فتح همزة أن فيما لو كانت الجملة تحتاج إلى ماذا؟ مستثنى، كما في قولك لا تقحمني في أمورك، عفوا، عفوا تحرك بس شوي، حساسية بس، عفوا. فإذا حتى لو كانت الجملة تحتاج إلى مستثنى، فأنت ماذا؟ يمكن أن تفتح همزة أن أيضا في هذه الموارد. وذكروا أن الجملة إذا كانت تحتاج إلى مفعول مطلق أو حال أو ظرف أو تمييز، فهذا لا يوجب فتح همزة أن. واضح إن شاء الله؟ فهذا لا يجب، هذه مهمة ذكروها في شروح الألفية، أنه هذا يجب في الرفع إذا كانت تحتاج إلى مرفوع. في المنصوب الذي تحتاج إليه الجملة إنما يجب فتح همزة أن وتأويلها مع ما بعدها بمصدر فيما لو كان المنصوب مفعولا به. واضح إن شاء الله؟ أما إذا كان مفعول مطلق أو حال أو تمييز فلا. المورد الثالث، إذا كانت الجملة تحتاج إلى مجرور، إذا كانت الجملة تحتاج إلى موضع مجرور بحرف أو مجرور بإضافة، كما في قولك عجبت من أنك قائم. طب مما بدأ مجرور، صحيح؟ من أين تأتي به؟ من تقدير أن وما بعدها بماذا؟ بمصدر، فيجب فتح حمزة أن لكي تقدر، فتقول عجبت من قيامك. واضح إن شاء الله؟ هنا ابن عقيل يدقق شيئا ما مع عبارة ابن مالك فيقول: وإنما قال ابن مالك لسد مصدر مسدها، ولم يقل لسد مفرد مسدها، لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها. يعني قد يسد المفرد مسد إن مع معموليها، ومع ذلك ماذا؟ يجب كسرها، كما في قولك ظننت زيدا إنه قائم، هنا يجب كسر همزة إن، مع أنه ماذا؟ مع أنه سد مسدها مفرد، لأنها ماذا؟ لأنها في موضع المفعول الثاني، ولكن هنا لا تقدر بمصدر، فلا تقول ظننت زيدا قيامه، ولكنها مع ذلك هذه الجملة إنه قائم تقول، والجملة واقع في محل نصب مفعول به، واضح إن شاء الله؟ فهي سدت سد مسدها مفرد، ولكن لم تكسر الهمزة، فإنما لم تفتح الهمزة، فإنما يجب فتح همزة إن في أي مورد؟ فيما لو سد مسدها مصدر مؤول، يعني واضح إن شاء الله؟ هذا المورد الذي يجب فيه فتح همزة إن، فتقول أن. غدا إن شاء الله نتكلم عن المورد الذي يجب فيه كسر همزة إن، فتقول إن، عفوا كسر همزة إن. طبعا هناك مواضع ستة أشار إليها في الكتاب ابن عقيل، ابن مالك وابن عقيل، نذكرها غدا إن شاء الله، ويمكن أن ندخل شيئا من موارد جواز الفتح والكسر، والحمد لله رب العالمين.